بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجامع الصحيح في كتاب التفسير سورة النساء، قال ابن عباس: يستنكف يستكبر قواما، قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاث، يعني اثنين وثلاثا وأربعا، ولا تجاوز العرب رباع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجزنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. شرع رحمه الله في كلامي في تفسير سورة النساء، وكعادته رحمه الله يبدأ غالبا بشيء من الغريب الذي جاء في السورة، جاء ببعض الغريب في أوائلها مما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره في هذه الألفاظ، منها قوله تعالى: يستنكف، في قوله عز وجل في آخر السورة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. قال: يستكبر، ونقل الحافظ رحمه الله عن الطبري أنه قال يأنف، وهي بمعنى. اللفظ الثاني قواما، وهو يشير إلى قوله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فسر القيام بمعنى القوام، قال: يعني قوامكم من معايشكم. والقراءة المشهورة قياما، وأصلها في أصل الياء واو، لكنهم أبدلوها بياء لكسرة القاف. وقيل قواما أنها قراءة، قراءة لابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر الحافظ. وقد قرئ في المشهور عن أهل المدينة أيضا قيما بلا ألف. في قوله عز وجل: لهن سبيلا، في أواسط السورة، في قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا جاء التفسير صريحا في صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني، يعني في حد الزانية، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغري عاب، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فابن عباس رضي الله عنه قال بنحو هذا، قال: يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وهذا شيء مجمع عليه، ولعل هذا يكون من نسخ القرآن بالسنة في بعض الحد، لأن الحد حد الجلد ثابت بالقرآن في سورة النور، والرجم ثابت بالسنة. قال: وقال غيره، يعني غير ابن عباس: مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا. وهذا أقصى ما يباح للحر المسلم أن يجمعه عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقصى ما يجمعه الحر المسلم أربع زوجات، وهو إجماع الأمة، ولا عبرة بخلاف الروافض كما قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي. وقال القرطبي رحمه الله: وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح من هذا، فقالوا بإباحة 18 تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، مثنى مثنى وثلاثة ثلاث ورباع رباع، فمجموعها مع العدل بالعدل والجمع 18، يعني بمعنى اثنتين اثنتين، وكذلك ثلاث ثلاث وثلاث ورباع ورباع، أربع وأربع ثمان، وثلاث وثلاث ست، واثنين واثنين أربعة، هذه 18. وهذا كله جهل، يعني لا القول الأول ولا الثاني، جاهل باللسان وبالسنة ومخالف لإجماع الأمة، فإنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه تزوج أو جمع أكثر من أربع في عصمته. قال ابن حزم رحمه الله، وهو إمام أهل الظاهر بلا منازع: فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة، أحد من أهل الإسلام. وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام. واحتجاج الرافضة بجمع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا، مثنى وثلاث ورباع، هذه تسع، احتجاجهم بفعله صلى الله عليه وسلم خارق للإجماع، إذ هو من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الواهبة في قوله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. وأما الآية التي معنا في سورة النساء: مثنى وثلاث ورباع، فالواو هنا بمعنى أو، وبهذا فسرها زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الأئمة الاثني عشر المعصومين عندهم. ويقابل هذا الشذوذ شذوذ آخر نبهنا عليه في إرسال الشواذ على من تتبع الشواذ، وهو لبعض المعاصرين في قولهم بتحريم التعدد والزيادة على الواحدة، هذا أيضا مصادم للنص ولإجماع المسلمين. يقول غير ابن عباس رحمه الله: ولا تجاوز العرب رباع، يعني ما يقال خماس وسداس، يعني هذا في لسانهم جروا على هذا يسمى عند العرب بالعدل، يعدلون عن اثنتين اثنتين بمثنى، وعن ثلاث بثلاث. قال الحافظ رحمه الله: وهذه المعدولات لا تقع إلا أحوالا كهذه الآية، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، هذا حال، يعني حال كونكم تجمعون اثنتين أو ثلاثا. وتقع أوصافا، هذه المعدولات تكون وصفا كما في قوله عز وجل: أولي أجنحة، ووصفهم بمثنى. وتقع إخبارا كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، فصلاة الليل مبتدا ومثنى خبر. ولا يقال فيها مثناه وثلاثة، بل تجري مجرا واحدا. وهل يقال موحد كما يقال مثنى؟ صواب لا، بل يقال أحد، قالوا في الواحد أحد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.
نعم، هذا الحديث أظنه من أفراده رحمه الله عن عائشة، ويأتي بسياق آخر في المتفق عليه بعده. وعندي أنه ترجم لهذا الحديث وللذي بعده بالآية التي تقدم بعض ألفاظها في بداية كلامه على هذه السورة، فقال رحمه الله: باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. تقسطوا يعني تعدلوا، وقرئ بفتح التاء. وإن خفتم ألا تقسطوا من قسط، وقسط هذه ضد أقسط، يعني بمعنى جار وظلم. وعلى هذا فإلا في ألا تكون زائدة، وإن خفتم تقسطوا يعني تجوروا وتظلموا في اليتامى، لا بد أن يقول بزيادتها في الإعراب، وإلا فسد المعنى. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يبين أن هذه الآية في الرجل يرغب عن اليتيمة، يعني لا يتزوجها ويطمع في مالها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير قال أخبرنا هشام وهو الصنعاني عن ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه، وأبوه يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له، يعني كانت عنده يتيمة، واليتيمة من مات أبوها، من الآدمي اليتيم من مات أبوه، وأما من الحيوان فاليتيم من ماتت أمه، واللطيم من فقد الوالدين. هذا في أوصاف العرب. قالت أن رجلا كانت له يتيمة، نعم من فقد أباه وهو صغير. هل عائشة تتكلم رضي الله عنها عن معين أو عن موصوف أن رجلا؟ يقول ابن حجر رحمه الله: هكذا قال هشام عن ابن جريج، فأوهم أنها نزلت في شخص معين، أن رجلا يعني أبهمته. والمعروف عن هشام بن عروة التعميم، يعني أنها نزلت في الرجل تكون عنده يتيمة فينكحها. قالت: وكان لها عذق، العذق النخلة، وأما بالكسر عذق فهو القنو، كالعنقود من الكرمة، هذا يسمى عذق. وكان يمسكها عليه، يعني يمسك اليتيمة، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما يرغب في نكاحها، يعني يرغب عن نكاحها، لا يريدها للنكاح، لكن يطمع في مالها ويخشى أن لو زوجها استحوذ زوجها على المال كأنه يمنعها من الزواج. والرجل الذي تكون في حجره اليتيمة له حالتان، طبعا اليتيمة تكون في حجر أبيها فهذا شأن آخر، لكن إذا كانت في حجر وصي أو في حجر قريب لها يحل له نكاحها كابن عمها، فلها معه حالتان: الأولى أن يرغب فيها وفي ماله، يطمع فيها وفي ماله، فيجوز له أن ينكحها بشرط أن يعدل في صداقها. ويأتي هذا إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بعد هذا. الحالة الثانية أن يزهد فيها ويطمع في ماله فيعضلها لا يزوجها طمعا فيه، هذا كما قال عز وجل: ويستفتونك في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن. وكانوا في الجاهلية الرجل يلقي الثوب على اليتيمة وإذا ألقاه لا يقدر أحد أن يتزوجها، ربما حبسها حتى تموت بهذا الجهل الذي كانوا فيه. تقول رضي الله عنها: فنزلت فيه وإن خفتم فيه، يعني في هذا المعين أو في من كان على هذا الوصف، أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
هذا الحديث متفق عليه. تقدم في الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث، وعائشة رضي الله عنها تجمع بين الآيتين الأولى التي معنا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا أعجبك جمالها ومالها فإما أن تعدل في الصداق الذي يدفع لمثلها، وإلا فانكح ما طاب لك غيرها مثنى وثلاثة وربع. الآية الثانية: ويستفتونك في النساء، إلى أن قال: وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن أو لا ترغبون في نكاحهن. وعلى هذا تستقيم الحالتان اللتان أشرنا إليهما، فإما أن يرغب فيها وفي مالها لكن ما يعطيها الصداقة التي تستحق بحكم ولايته عليها. والحالة هذه في الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. والحالة الثانية: يطمع في مالها فقط ويرغب عن نكاحها. وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن. وهذا الذي يكون معه العظم، وكلاهما محرم لما فيه من الظلم. في الأولى لا يعطيها ما تستحق من الصداق بحكم ولايته وتسلطه عليها، والثانية يعضلها، يمنعها الأزواج ليستحوذ على مالها، والعياذ بالله. في قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب. ما في اللغة متقرر أنها لا تستعمل في ذوي العقول، أنها لغير العاقل. واستعملها هنا والله أعلم ذهابا إلى الصفة، كأنه قيل فانكحوا النوع الطيب، ما طاب يعني انكحوا النوع الطيب من النساء، أو النوع الحلال أو المشتهى منهن، أو أنه أجرى ذكرهن مجرى غير العقلاء لنقص عقولهن. هذا كقول عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما، ولم يقل من ملكت أيمانهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، الآية. وبدارا مبادرة، اعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
جرى ذكر اليتامى مع النساء في هذه السورة بجامع الضعف فيهما، و السورة تعتني بهذا في مثل هذا الموضع، وفي أحكام النساء، وفي أحكام الميراث، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. قال عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قوله عز وجل: ومن كان فقيرا، من هنا من تعم الأولياء والأوصياء، وهذا الجزء من الآية في قوله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي من كان منكم معاشر الأولياء أو الأوصياء فقيرا فليأكل، يعني من مال يتيم، ويصنع في الباقي ما كان يصنعه الأب، إما بالاتجار أو الإبضاع، كذلك هذا في التنمية، كذلك يصنع فيه ما يصنعه الأب أو يصنعه المالك من أداء ما يجب من إخراج الزكاة وضمان جنايات اليتيم لو جنى، ويضمن قيم المتلفات التي يتلفها، وينفق عليه منه، وينفق على والديه وعلى قرابته الذين تجب نفقتهم عليه، يدفع له الصداق لو احتاج إلى تزويج من ماله، إذا رأى المصلحة في تزويجه زوجه ودفع الصداق، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فيتبع المصلحة تصرفات الولي في مال يتيم منوطة بالمصلحة، ويأكل بالمعروف في مقابل عمله على الخلاف الذي سنشير إليه. قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني إذا تحقق الشرطان وهما إيناس الرشد بعد بلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا. أشهد هنا أمر لكنه محمول على الندب، لأن القول قول الولي، لأن القول قول الولي، ولأن الحق لهم لا عليهم. الحق لمن هنا؟ لليتيم. وكذلك استدلوا على الندب بقوله عز وجل: وكفى بالله شهيدا. هذه قرينة تدل على أن شهادة الله عز وجل كافية، وهذا كقوله عز وجل: وأشهد إذا تبايعتم. فالحق للإنسان إذا أشهد حفظ حقه، فلا يجب عليه الإشهاد، وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض معاملاته. قال: وبدار مبادرة. بدارا في قوله إيش؟ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني ما يبادر صغره، يعني يستعجل، واليتيم لا زال في يتمه ويستهلك أمواله قبل أن يبلغ ويرشد ويعلم. أعددنا قال أفعلنا من العتاد، هذا في قوله عز وجل: الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. يقول الحافظ رحمه الله: وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهوا من بعض نساخ الكتاب، ومحلها بعد هذا قبل قوله: باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والله أعلم. وأما الحديث فمتفق عليه، تقدم في البيوع عند قوله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال، إلى آخر الترجمة. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثني إسحاق وهو ابن راهويه أو ابن منصور الكوسج، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه، يعني عروة، عن خالته عائشة رضي الله عنها، قال في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف، يعني مقابل العمل يأكل بالمعروف، فالعادة محكمة، فيأكل سواء عمل فيه في الحضر أو عمل في السفر على الصحيح. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: يأكل إذا عمل عليه في السفر، وأما في الحضر فإنه يتقيه. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، هل يأكل لأجل عمله أو أن الذي يأكل وصي الأب فقط يأكل بالمعروف؟ ومنهم من قال أن هذه الآية منسوخة، منهم الإمام مالك رحمه الله. الأصل في أموال غير إيش؟ حرم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كيف يستبيح أن يأكل، وكيف يقدر ما يأكله هو من مال اليتيم هذا؟ واستدلوا على النسخ بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. والصواب قول الأكثر، لأن الآية الأولى مقيدة بالباطل، والثانية مقيدة بالظلم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وأكل ولي وصي اليتيم وليه بالمعروف ليس من الظلم، لكن إذا كان يقوم عليه إما بالتنمية أو يتكلف في حفظه ويتقي الله فيما يأخذ، يعني ما يزيده على المعروف يكون محرما، يأخذ بقدر الحاجة فقط. يقول الحافظ رحمه الله: وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي حاتم من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما له مال وليس عندي شيء، أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف. قال الحافظ رحمه الله: وإسناده قوي. وفيه قيد استدل به بعض أهل العلم أنه يأكل إن كان فقيرا فقط، يعني يحرم على الغني، لأنه قال: وليس عندي شيء. الله في الآية يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني وجوبا ولا استحبابا، فليستعفف ويحرم عليه أن يأكل، وإلا الأولى له أن يستعفف ويترك بالكلية. ثم نشأ خلاف بعد هذا بين الفقهاء: إذا أكل بالمعروف هل يأكل على سبيل الاقتراض أو على سبيل الأجرة؟ وفائدة الخلاف: هل يرد إذا أيسر؟ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا أيسر هل يرد ما أكل؟ على خلاف، فمن قال يقضي عد أخذه قرضا، وفي هذه المسألة ينبه العلماء على أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يتعرض للأصول، يعني يأخذ من نماء المال اليتيم، لا يتعرض للأصول لحاجته، يعني ما يبيع العقار والأشجار، ولا يأخذ فيما لا يحتاج إلى حفظ، في بعض الأموال ما تحتاج إلى حفظ كالعقار ما يحتاج إلى مؤنة حفظ، إلا إذا عمل فيه، إذا عمل فيه بالزراعة بالمزارعة بالمساقاة. والعلماء يعني أكثر الكلام في هذا بسبب مخالفة الآية الأصل هو حرمة مال الغير، فهذه الآية جاءت على خلاف الأصل، فمن أباح قيد الإباحة بقيود ثقال، ومن منع كمالك رحمه الله فلا إشكال. والخروج من خلاف مستحب، والاستعفاف أفضل حتى ولو كان الولي فقيرا. قال القرطبي رحمه الله: والاحتراز عنه أفضل، احتراز عن أموال اليتامى أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمال اليتيم من الأموال المشتبهة التي يعني فيها خلاف بين أهل العلم، ويتردد القائل في القول بإباحة شيء منه، لكن كلهم مجمعون على تحريم الجوع وأخذ ما زاد عن الحاجة أو زاد عن أجرة مثله لو عمل فيه، وكذلك الاستحواذ عليه أو على أصوله. والله عز وجل بين هذا، فهو أعلم بخفايا الأمور كما في قوله عز وجل في سورة البقرة: والله يعلم المفسد من المصلح. نسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن شيوخنا وحملة هذا العلم عنا وناشريه والعاملين به والدالين عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.